والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الخلفاء المصطفين. وصلنا إلى في قاعدة القراءات القرآنية وهذه الجهة منها وهي تاريخ جمع القرآن وتدوينه. هذه الرواية موجودة الرواية 33 في كتاب المصاحف لابن أبي داود، وهو الابن لأبي داود السجستاني صاحب سنن أبي داود بسنده. قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن، فقام في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعصب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدا. فقتل عمر وهو يجمع ذلك، يعني لم يتم. لاحظ صريح هذه الرواية أن جميع الصحابة ليس فيهم من يحيط بكل القرآن، إنما كل يؤازر الآخر. حتى عمر بن الخطاب طيلة عمره في بعد رسول الله في عهد الأول وعهد الثاني لم يجمع ماذا؟ كل القرآن. دعوني أوضح هذا المطلب شوي شوي، أوضح كلمة الفكرة بشكل واضحة، أن قطعية القرآن فقط بعلي بن أبي طالب وبفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله. الآن لاحظ أنت حسب ما ترسمه هذا المشهد الذي تنبئنا به كل الروايات التي مروية عند أهل السنة. حتى لو تلاحظ أنت كتاب البخاري عند كتاب القرآن كيف جمع القرآن وكذا، كتاب مسلم صحيح مسلم صحيح أبي داود النسائي البيهقي مسند أحمد بن حنبل وغيرها من الصحاح هذه، عندما تذكر كيفية جمع وتدوين القرآن الكريم كل تلك الروايات ترسم لنا هذا المشهد، أن هذا الصحابي أتى عنده بعض الآيات. طبعا جل القرآن بحث آخر، أقصد في مقدار من الآيات والسور. هذا أتى، ثاني أتى، صحابي ثالث أتى، صحابي رابع أتى، كان كل شمع شيء ويأتون يجمعونه. جيد، الآن غاية ما يرسم بهذا البيان من الروايات المستفيضة أو المتواترة عندهم وعندنا عن فعل الصحابة، أن كل أتى بالمقدار الذي عنده أتى به، بحيث الباقين لم يدروا به، وكل واحد يدري بأمر. سأقول في مجموع، في نسبة فرض من نسبة المعظم من القرآن الكريم الكل على دراية بها، أما في نسب قليلة من القرآن الكريم حسب رواياته مقول يأتي كل بقدر من من تلك البقعة والمقدار. زين، هذه الظاهرة هناك عليها لو كان مستند قطعية القرآن مسنده إلى الصحابة أو إلى التواتر يسجل عليهم ورح ملاحظات منه لو كان، لكن نحن نقول أن المسلمون يستبين لهم بالضرورة أن قطعية القرآن ليست مستندة إلى الصحابة. قطعية القرآن مستندة إلى أهل البيت أصحاب الكتاب بعد رسول الله، بعد عصمتهم وطهارتهم والشأن الجليل لهم الرباني كمقام بعد مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا عدة تساؤلات ملاحظة نطرحها. أولا، الآتي نفر أو نفرين أو ثلاثة، هذا كيف قطعي؟ هاي نقطة فيما أتابه. نقطة ثانية، أن الذين أتوا بهذا المجموع وتراكم والتأم و ائتلف من ذي العينات المجموعية، من أين لهم أن يعلموا ويدركوا ويفطنوا أن كل القرآن هذا بحده وليس هناك أبعاد أخرى لم يحصوها؟ الهيئة المجموعية، النقطة الأولى، الملاحظة الأولى بلحاظ ماذا؟ الأبعاد، أن الأبعاد حسب هذه البيانات لا ترسم الروايات قطعية في القرآن الكريم. النقطة الثانية بلحاظ الهيئة المجموعية، من أين حين يستبين أن هذه الهيئة المجموعية هي كل القرآن وليست هناك أبعاد وراء ذلك؟ لاحظوا، إذا لابد من وجود شخص بين المسلمين والصحابة، ذلك الشخص الشخيص يحيط عند علم إحاطه بالقرآن. وإلا إذا لم يكن هناك في البين شخص محيط لن تؤمن هذه النقطة الثانية، هذه الجهة الثانية، وهو أن تمام ما في المصحف الشريف بين الدفتين هو تمام القرآن بتمامه. هو تمام القرآن ماذا؟ بتمامه. إذا كان المسلمون والصحابة غير مطلعين على أبعاد الموجودة عند بعضهم البعض، فأنى لهم أن يحيطوا بالمجموع المحيط للقرآن؟ درجة بعد أعظم. فهذه من الواضح إذا هناك إذا وضعية ملحة في البشر، الطبيعة البشرية لا تستطيع أن تحيط أو تحصي هذا الوحي. لا بد أن يوجد هناك ممن زوده الله، مكنه الله، أقدره الله على الإحاطة بالوحي. الوحي ليس شيء سهل. نعم، ذاك التعبير لاحظ في هذه الرواية، وهو هذا مما مر كما دال وداعم لما مر بنا، أن قطعية القرآن جمعا وتدوينا هي منبثقة من قطعية عصمة علي وطهارة علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كما نقرأ في زيارة أمير المؤمنين: فحفظت ما ضيعوا، تعبيرها كذا، وقمت بالأمر حين تتعتع ولم يجر، وأقدمت حين فشل ولم يجر. وكان لا يقبل من أحد، يعني عمر لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك الليل. بعد ذلك فقام عثمان بن عفان فقال من كان عنده، طبعا لعل احد اسباب عدم النشر للمصحف الذي جمعه ابي بكر وللمصحف الذي جمعه عمار حسب هذه الروايات، بعض هذه الروايات انهم احد الاسباب، لا اقول كل الاسباب، بعض الاسباب قد تكون اسباب سياسيه غير هذا اخر، لكن احد الاسباب هو عدم قدرتهم على الجمع الكامل، مع أنهم استعانوا بجميع الصحابة والمسلمين. لما يوفر لهم ذلك القدرة الكاملة على جمع القرآن، لذلك لم يقدموا على نشره، نشر ما جمعوا لأنه ما استتم ما كمل. انت تلاحظ الآن عهد عمر كم؟ 11 سنة تقريبا، ليه؟ عهد أبي بكر سنتين، 13 سنة الشيخان أبو بكر وعمر يحرصان على جمع القرآن بالاستعانة بالصحابة والمسلمين ولم يوفقا لذلك. زين، هذه العملية التي هكذا صعبة وكؤودة وثقيلة تترك إلى 13 سنة بشكل بطيء، ويبادر إلى بحث الخلافة والحاكمية السياسية في سقيفة بني ساعدة. هو الدين قائم على الآن على القرآن أولا، لو على الحكم السياسي، حب خلافة أبي بكر ليست نبوة ولا اتصال بالغيب وليست بئر وحياني جديد، حكم سياسي. غاية الأمر ما هي؟ حكم سياسي. لا، هي تدبير لشؤون الدين وتدبير لشؤون المسلمين، جيد، تدبير شؤون المسلمين، الدين أهم من تدبير شؤون المسلمين. تدبير شؤون الدين، أول شؤون الدين ما هي؟ أعظم أساس شؤون الدين ما هو؟ القرآن الكريم. هذا يترك على جنب، لاحظ ذلك المفارقة بين خطوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخطوات الشيخين وخطوات بقية الصحابة، فرق شاسع. عندما نعتقد في علي بن أبي طالب أنه الحافظ للدين، مثلا أول أمر انبرى إليه علي بن أبي طالب في الأيام الأولى، في اللحظات الأولى من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن قام بجمع القرآن. هو أساس الدين. فرق شاسع. من ثم إذا كان أعلمهم بالقرآن علي، إذا البرهان واضح. من لا يحيط بأبعاد القرآن، لا ببعض الجملة من الأبعاد ولا بمجموع الأبعاد، كيف حينئذ يدعى في شأنه أنه عالم بالدين؟ إنما يعني محاولات بشرية ناقصة الشيء، بخلاف من يحيط بالقرآن كله كله فرق هكذا الشيء. نعم يقول: فقام عثمان بن عفان فقال من كان عنده لا جاي نادي. إذا فترة عثمان كم سنة؟ نعم 12 سنة، 10 12، ضيفة بعد معها كم؟ 13 سنة، 25 سنة. هسه في أخريات حياة عثمان قبل أخريات حياة عثمان، يعني هو وصل إلى قناعة أنه أكمل المشروع. هسه من قبل 25 سنة، 20 سنة، هذا التراث الوحياني العظيم الخطير يبقى 20 سنة. خلال 20 سنة الذاكرة تضعف أو تقوى. المسلمون يبتعدون عهدا عن النبي أو يقتربون. لو ترك الأمر إلى الصحابة والمسلمين لكانت هذه كارثة من الكوارث العظمى على أعظم وحي نزل من السماء. لكان مصير الهداية الكبرى الإلهية لأجيال البشر إلى يوم القيامة تقرأ عليها الفاتحة. هذه الأمور يا أخوان لا نمر عليها عبورا سطحي، هذه أمور عبارة عن أسس معرفة الدين، أسس بنيان الدين، فضلا عن كيفية تأثيرها في تفسير القرآن الكريم. أنا أجعل شخص حكم قاضي في المحكمة الدستورية للدين، هو لا يحيط بالدستور، مات ولم يحيط بهذا الدستور، كيف يجري الدستور هذا؟ يحكم بماذا إذا طيلة حياته؟ حاكم واستخلف وتصرف في الأموال والأعراض والأديان والهوية دي، وهو لا يحيط بالكتاب. تداعيات كثيرة يا أخوان، ليس واحدة واثنتين وثلاث وأربع، نعم، بخلاف إذا صار المرجع هو مرجعية أهل البيت عليهم السلام، الأمر يختلف. ونعم يقول: فقام عثمان بن عفان فقال من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شاهدان. حتى في عهد عثمان لا زالوا يطلقون النداء: ألا من شاهد أو شاهدان يأتينا ببعض أخرى القرآن. عجز واضح، يعني ما يحتاج بعد برهان. بخلاف الشأن في أهل البيت، فنعم قطعي، واحد مر بنا قطعية القرآن أعظم من قطعية التواتر. قطعية القرآن، حجية القرآن، اليقين بالقرآن، يقين نابع من الوحي، وهذا اليقين نابع من الوحي ليس يقين نابع من تواتر. تواتر سقف الأعلى لأفقه حس، الحس يحس بالمحسوس ولا يحس بما وراء المحسوس. والقرآن وحي يحيط بعالم الشهادة والغيب والحس وما وراء الحس. يجب أن يكون هناك رجل، شوف لاحظون هذا البيان، يجب أن يكون هناك رجل يحيط بما وراء الحس كي يحيط بالقرآن، كي يستأمن على القرآن. نقرأ في كل زيارات أهل البيت، في كثير من زيارات اليومين، السلام على الأئمة المستحفظين أو مستحفظين على الإتهام. أي نعم، لابد أن يكون هناك من يحفظ هذه الهدية العظمى الإلهية من وحي القرآن الكريم. وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت فقال إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوها. لاحظ بعض هذه عشرات السنين التي مرت، عشرتين، الوضعية هكذا. قالوا وما هو؟ قرأنا عدة مرات. فإذا هذه معلم من معالم تاريخ تدوين القرآن الكريم، وامتياز علي بن أبي طالب في ذلك من بين بقية الصحابة. معلم آخر نستشفه من هذه الروايات، هذا معلم مهم لكي يستدين لدى البشرية والمسلمين يقينية وإيقانية القرآن الكريم. هاي المطلب جدا معلم مهم في تاريخ تدوين القرآن الكريم. هذه المحطة ما هي؟ هذه المحطة أن الإيعاز بجمع القرآن الكريم وتوحيد المصاحف في عهد عثمان، والذي أخذ طابع أكمل مما جرى عليه في عهد أبي بكر. عهد أبي بكر لم يستطع أن ينجز المشروع فوق قدرته، فوق علمه. القرآن فوق علم أبي بكر، القرآن فوق قدرة وعلم عمر بن الخطاب. من يأتي بطل الميدان، بطل هذا ميدان العلم، العلم بوحي القرآن؟ هناك شواهد في روايات أهل سنة الخلافة، روايات مستفيضة، أن الإيعاز بهذا المشروع العظيم المهم حصل من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني أمير المؤمنين أنجز هذا المشروع بيده في الأيام الأولى لوفاة رسول الله. أما إنجاز آخر يقوم به الخليفة الثالث عثمان بن عفان، كان في الحقيقة بإعاز من علي وأشياء علي من الصحابة. هذا المعلم مهم. نقرأ منا رواية هذا اليوم لنرى هذا المطلب كيف معالم الرواية. عدة روايات طبعا، نقرأ هذه الرواية الآن. هذه الرواية الرواية 38، عنوانها صاحب كتاب المصاحف ابن أبي داود، باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف. هذه الرواية فيها أن حذيفة بسنده عن حذيفة أو يزيد بن معاوية، بل إلى حذيفة في زمن وليد بن عقبة، قال وليس ذاك حجز ولا جلاوز في المسجد، يعني في المسجد النبوي، إن هتف هاتف، إن الحكم الأموي كان في حجزة وجلاوزة يعني يمنعون الناس من الخليفة وكذا المشاورة. إذ هتف هاتف من كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتي الزاوية التي عند أبواب كندة مسجد الكوفة، ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن سعود فليأتي هذه الزاوية عند دار عبد الله. واختلف في آية من سورة البقرة، قرأ هذا وأتم الحج والعمرة للبيت، وقرأ هذا وأتم الحج والعمرة لله، فغضب حذيفة واحمرت عيناه، شاف الاختلاف، ثم قام ففرز قميصه في حجزته وهو في المسجد، وذلك في زمن عثمان. يعني أبدى استنكار بعض الأعمال، فقال إما أن يركب إلى عثمان وإما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم. ثم أقبل فجلس فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله حذيفة اليماني من الواضح أنهم من أشياع علي، وكان يعني منقادا في حركاته وسكناته إلى أن المؤمنين. نكمل إن شاء الله الحديث في مرة، وصلى الله على محمد وعلى آله.